الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 40 من النسائي وهو الخامس من كتاب المساجد، باب القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه، أي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت عدة أدعية أصحها ما في الباب، ثم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، خرج أحمد وغيره. قال في السنة المتصل: أخبرنا سليمان بن عبد الله الغيلاني بصري قال حدثنا أبو عامر وعبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا سليمان هو بن بلال عن ربيعة، وهو ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، عن عبد الملك بن سعيد قال: سمعت أبا حميد وأبا والسيد يقولان رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد، وهو حديث عظيم لو استجابه الله عز وجل للداخل والخارج لصلح الدنيا وآخراه، فعند دخوله يسأل الله عز وجل رحمته المفضي إلى قبول صلاته وقبول عمله وتوفيقه بما يأتي ويدر، وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك، سواء الرزق أو غير ذلك مما يلحق به، فضل الله واسع. باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه، وهل هو أمر استحباب أو أمر وجوب؟ اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على الاستحباب، وذهب غير واحد من أهل العلم إلى الوجوب، وهي ما تسمى بتحية المسجد. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وقد جاء بلفظ آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والحديث أخرجه البخاري 444 ومسلم 714 وأبو داود 468 وأحمد 22523. ويؤيده حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيح أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، وهذا له مسلم، أصليت ركعتين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين. الحديث معناه، وبه استدل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم بعد أن جلس. وجاء عن أبي قتادة عند مسلم أيضا بلفظ: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس. واستدل الجمهور بمثل حديث أبي واقد الليثي في الثلاثة الذين دخلوا المسجد ولم تقع منهم الصلاة، أي لم تذكر في الحديث، فيحمل على أنه لم يذكر في الحديث، أو أنهم كانوا على غير طهارة، أو أنه لم يبلغهم الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في شأن مع أصحابه لغير ذلك من الأوجه. باب الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة. وبالسند المتصل أخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب، وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال: وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قادم من سفر بدأ بالمسجد فركع في ركعتين، وهذا كان في وقت الضحى. ثم جلس للناس، ولما فعل ذلك جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، ولم يرد أن أحدهم كان يصلي. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وأوكل سريرتهم إلى الله، وبايعهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل حتى جئت أي كعب بن مالك، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب المعاتب، ثم قال تعالى: فجئت حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك المركوب الذي تركب عليه في الغزو؟ فقلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه، لقد أعطيت جدلا ويستطيع أن يعتذر بما يعتذر منه. ولكن الله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني لا يوشك أن الله عز وجل يسخطك علي، لأن المعاصي نظير شؤم وإن رأى فيها الإنسان السلامة. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عفو الله، لأن الطاعات تجلب البركات. والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي فيك. فقمت فمضيت مختصرا، مكث 40 ليلة أو مكث 50 ليلة حتى جاء عذر الله سبحانه وتعالى لهم. وقصتهم مذكورة في آخر سورة التوبة: وعلى الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وفيه انزلت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والحديث مخرج في الصحيحين بأطول من هذا الاختصار. قال رحمه الله: ولكن الشاهد منه هنا أن كعب ومن أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم للاعتذار لم يذكر أنهم كانوا يصلون تحية المسجد. باب صلاة الذي يمر على المسجد. قال: أخبرنا محمد بن عبد الملك بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن أبي هلال قال أخبرني مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن معلى ضعيف أن عبيدة بن حنين أخبره عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه. الحديث ضعيف، وعلى صحته يصلون فيه الضحى، أو يدخل أحدهم إذا أراد أن يجلس يصلي ركعتين. أما أن يحدث صلاة من أجل مروره فهذا لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة. فهذا من المستحبات، فإن التبكير والتهجير إلى المسجد من أسباب رفع الدرجات ومن أسباب صلاة الملائكة على العبد. قال: بسند متصل أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، أي تدعو له ما دام في مصلاه، أي المسجد الذي يصلي فيه، الذي صلى فيه ما لم يحدث. فالمراد بالحدث ناقض الوضوء: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وفي بعضها اللهم تب عليه. وهذا الجلوس بعد الصلاة، وأما قبله فيدل عليه حديث أبي هريرة في هذا اللفظ في الصحيحين: ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة. وفي بعضها: فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. جاء بنحوه عن عبد الله بن سلام عند أحمد وغيره. فالفضل في الجلوس في المسجد جاء على ما كان قبل الصلاة وما كان بعد الصلاة. فما كان قبل الصلاة فلا حكم الصلاة من حيث الأجر، وما كان بعد الصلاة تصلي عليه وتدعو له الملائكة، وهو من أبرك ما يكون من أوقات المسلم، إذ أن الملائكة يدعون له بثلاث دعوات لو استجابها الله عز وجل صلحت الدنيا وأخرى: اللهم اغفر له تجاوز عن ذنوبه وسيئاته السالفة، اللهم ارحمه وفقه فيما يأتي من أعماله الآتية، اللهم تب عليه من ذنوبه وسيئاته ومعاصيه. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقد يدخل في الحدث غير الفساء والضراط مثل ما يحدثه الناس من المضاربات والمجادلات التي تفضي بالإنسان إلى نزع بركة البقاء في المسجد. الحديث أخرجه البخاري 477 ومسلم 649 بأطول من هذه السياق، وأبو داود 559 والترمذي 330 وابن ماجه 799 وأحمد 7892. قال أبو سند المتصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عياش بن عقبة أن يحيى بن ميمون وهو الحضرمي صدوق حدثه وقال سمعت سهلا وهو بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. أخرجه أحمد 22812 وهو حسن بهذا الإسناد لكنه يصح بما تقدم الإشارة إليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره. باب ذكر النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل. والنهي هنا للكراهة عند جماهير العلماء. والأعطان جمع عطن وهو مبرك الإبل حول الماء، وقد اختلفوا في علة النهي فقيل بسبب النجاسة، والصحيح أن ما يكون من الإبل ليس بنجس سواء ما كان من بولها أو روثها أو لعابها ونحو ذلك. وقيل السبب شدة النفار الذي يحصل من الإبل الذي قد يقطع الخشوع وقد يؤدي إلى الضرر. قال أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن، أشعث هو بن عبد الملك الحمراني، عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث أدركته الصلاة وفي مرابض الغنم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره وصلى على بعيره، فبه استدل على أن النهي ليس للتحريم. والحديث أخرجه ابن ماجه 769 وأحمد 16888، ولفظ أحمد صلى في مرابض الغنم ولا تصلى في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشيطان. ومعنى خلقت من الشيطان أنها تشق وتخرج عن الاعتدال بما يؤدي إلى الضرر بالإنسان. وفي هبة السلام وليس النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لكون ما يخرج منها ناجسا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في شرب أبوالها، فكان النهي لما يقع منها من النفرة ربما أدت إلى ضرر صاحبها، وإلا فقد أناخ ابن عمر رضي الله عنه راحلته وصلى إليها، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهذا دليل على طهارتها وعدم نجاستها. انتهى. قال باب الرخصة في ذلك. وفي السند المتصل أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار وهو أبو الحكم العنزي عن يزيد الفقير يزيد بن صهيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدرك رجل من أمة الصلاة صلى. يعني هذا عموم استدل به أن نصنف رحمه الله، ولو قال قائل بأن هذا العموم يخص بما سبق لكان القول بالخصوصية أولى، لكن النهي للكراهة لا للتحريم. وحديث جابر أصله في الصحيح بأطول من هذا، فضلت على الأنبياء بست ومنها جعلت لي الأرض مسجدا يصلي حيث شاء، يعني إذا لم يجد المسجد المعد للصلاة صلى حيث يسر الله، وطهورا إذا لم يجد الماء يتيمم. قال باب الصلاة على الحصير وأنه طاهر لا يضره مشي الناس عليه والجلوس عليه. وبالسند المتصل أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلى، كانوا يتبركون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فعل ذلك عتبان بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه الصحيحين. فأتاها فعمدت أي أنس بن مالك إلى حصير وهو ما يجلس عليه وما يصنع من سعف النخل، فنضحته بماء أي صب عليه شيئا من الماء نضحا لا غسلا حتى يطهر ما به من التراب والأذى والقدر، فصلى عليه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا معه. والحديث أصله في الصحيحين بغير هذه السياقة، وهو حديث ثابت من أوجه عدة. قال باب الصلاة على الخمرة. الخمرة عبارة عن السجادة الصغيرة التي توضع تحت الرأس، استخدم لتخمير الوجه بعدم وصوله إلى التراب. قال تنبيه حديث أنس هذا غير حديث الآتي عند المصنف رقم 801-802، فإن ذلك وقع لجدته مليكة رضي الله عنها، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوم فليصلي لكم، قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد سودا من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. خرجه البخاري 380 ومسلم 1499. الذي يظهر أنها قصة واحدة، وقال وقيل بأنها قصتان. ونعود إلى ما نحن فيه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وابن الحارث عن شعبة الحجاج عن سليمان يعني الشيباني تمييزا له عن سليمان الأعمش في هذه الطبقة، عن عبد الله بن شداد ابن الهاد عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على خمرة. أخرجه البخاري 333 ومسلم 513 وأحمد 26805. والخمرة هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيرا. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح. وفيه رد على الرافضة ومن إليهم من يزعمون أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض، لا يجوز السجود على ما كان غير ذلك. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على حصير ويسجد على الأرض ويسجد على غير ذلك من أماكن السجود الطاهرة. باب الصلاة على المنبر للحاجة أو للتعليم، أن أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك للتعليم. وبسرد متصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وهو القاري قال حدثنا أبو حازم بن دينار وهو سلم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قد امتروا في المنبر، أي اختلفوا مما عوده، أي من أي شيء صنع، فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو، أي مما صنع، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل من الأنصار أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، كأنه قائم كما جاء بعض الروايات. فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، أي من الشجر الذي يكون في الغابة لعله الأثل ونحو ذلك من الشجر القوي. ثم جاء بها فأرسلت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، يعني عن يمين المصلي بينه وبين الجدر ما مر الشاه. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فصلى عليها، أي على المنبر، وكبره عليها ثم ركع هو عليها ثم نزل القحقرة فسجد في أصل المنبر، لأن السجود على المنبر قد يتعذر. ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي، أي لتقتدوا بي وتصلوا كصلاتي، لأن الله عز وجل أمرنا أن نقتدي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والحديث خرجه البخاري 377 ومسلم 544 وابن ماجه 1416 وأحمد 22800 بل وأبو داود كذلك 1080. قال باب الصلاة على الحمار، أي التنفل، وأن ذلك جائز والحمار ليس بنجس. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قال النووي رحمه الله شرح مسلم قال الدارقطني غير هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، قال وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم برقم 1620، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو. هذا كلام الدارقطني ومتابعيه، وفي الحكم بتقليط رواية عمرو نظر، لأنه ثقة نقل شيئا محتملا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن يقال إنه شاذ فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة والله أعلم. قال الحافظ في الفتح وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، وإسناد حسن له شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر انتهى. قال في ذخيرة العقبة فدل كلام الحافظ رحمه الله على أن الحديثين صحيحان، يشهد أحدهما الآخر، وهذا هو الراجح عندي، وأما الشذوذ الذي ذكره النووي في كلامه السابق على خلاف عادته فإنه كان يدافع عن مسلم في مثله إذا اعترض الدارقطني وغيره بالشذوذ فيجيب عنه بأنه من زيادات الثقات فيجاب عنه هنا بما يجيب هو به في غير هذا المحل ولا سيما مع وجود الشاهد المذكور والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم القول بأنه تارة يتطوع على حمار وتارة يتطوع على بعير إذ أنهم ربما حملوا في سفرهم البعير والحمار فكانوا يتروحون على الحمار كما هو فعل ابن عمر رضي الله عنه. وهذا الخطأ من عمرو بن يحيى ليس بالخطأ الفادح فقد ذكر الإمام أحمد كما في شرح على الترمذي أن ابن المديني كان يحمل على عمرو بن يحيى خطأ في هذا الحديث وأن الصواب فيه على بعير فقال أحمد هذا سهل. وقال أيضا كان مالك من أثبت الناس وكان يخطأ. قال رحمه الله الحديث أخرجه مسلم قبل ذلك 700 وأبو داود 1226 وأحمد 4520. قال أبو سند المتصل أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن محمد بن عجلان عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه. تنفل أن يجوز أن يصلي الإنسان إلى أي جهة وحيثما كنت فأولي وجوهكم شطرة نزلت في هذا الشأن. قال أبو عبد الرحمن ما نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله صلي على حمار. وحديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف والله سبحانه وتعالى أعلم يعني موقوف على أنس ليس هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي رجحه النسائي رحمه الله وأخرجه البخاري 1100 ومسلم 702. ولفظ البخاري استقبلنا أنس حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيت يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم يفعله. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري قوله رأيتك تصلي لغير القبلة في إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار ولا غير ذلك من هيئة أنس في ذلك وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط. وفي قول أنس لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يعني ترك استقبال القبلة للمتنفل على الدابة. وهل يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار في احتمال. في رواية مسلم حين قدم الشام قال النبي في شرح صحيح مسلم معناها تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به انتهى والله أعلم. انتهينا والحمد لله من كتاب المساجد من سنن النسائي وفيه من الأحكام مع اختصاره الشيء المفيد والكثير والحمد لله رب العالمين. وكان الانتهاء في يومنا هذا الموافق 26 من محرم لعام 48 و400 ألف.